التعبئة العامة في القوات المسلحة، كما دعا جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح للتقدم والمشاركة في القتال الدائر ضد قوات الدعم السريع. على الصعيد الدولي، قالت مفوضية الشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات آلاف النازحين من مدينة الفاشر لا يزالون في عداد المفقودين في ظل مخاوف بشأن سلامتهم بعد تقارير عن اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى يرتكبها المسلحون. أصيب عدد من المدنيين بينهم سيدة جراء تعرض العاصمة السورية دمشق لقصف بصاروخين من نوع كاتيوشا أطلق من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها. وحسب مصادر في وزارة الدفاع السورية، فإن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المكان، فيما باشرت وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الداخلية التحقيق في ملابساته والعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق. أدانت قوات اليونيفيل وجود قوات الاحتلال وأعمال البناء التي تنفذ داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وقالت اليونيفيل في بيان أنه في أكتوبر تشرين الأول قام حفاظة السلام في اليونيفيل بمسح جغرافي لجدار خرساني أقامه الجيش الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون، وأكد المسح أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني. ختام هذا العرض الموجز، شكرا على الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم، نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله. نزلت هذه الآية الكريمة بسبب، وفيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله. السبب أن الأسرى الذين كان يؤتى بهم من الحروب بين المسلمين وبين المشركين، يعني مثلا في واقعة بدر جابوا أسرى، وفي غير واقعة بدر الوقائع الأخرى كانوا يجيبون بها أسرى. وطبعا الأسرى اللي يجيبوهم غير اللي مو عارفين الإسلام، كانوا أكو جماعة كانوا من يجيبوهم يحتكون بالمسلمين، يطلعون على أحوال المسلمين، يطلعون على أخلاقهم، على استقامتهم. يعني هذا بينما كان في مجتمع شرك، كان في مجتمع كفر، في مجتمع أصنام، يجيبوا إلى مجتمع إسلامي. ومقتضى القاعدة أن هذا لما يشوف بعين الإسلام، سماحة الإسلام، أخلاق الإسلام، تربية المسلمين، لازم هذا كله يأثر عليه. مقتضى القاعدة لازم يأثر عليه. لكن مع ذلك كانوا دول يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله، يقولون يا رسول الله أو يا محمد اطلق سراحنا ونحن نعاهدك على أن لا نحاربك مرة ثانية. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يمن على بعضهم، كثير من عندهم من عليهم رسول الله اطلق سراحهم، لكن هذول يخلصون منا ويأخذون عهد ويقولون عهد رسول الله أن ما يقاتلوا، نعم، ويرحون وين مرة أخرى يقاتلون المسلمين. يرجعون مرة أخرى. زين، خلي أولا أروي لك حادثة واحدة ثم بعد ذلك شوف أنها ظاهرة ما هو شبابها الواقع. احنا نعرف أن النضر ابن الحارث، النضر ابن الحارث جابوه أسير في واقعة بدر، أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي شاف منكسر متألم، قال له ما وراءك؟ قال له يا محمد اشتبقني للصبية، أكو عندي أطفال، عندي أطفال، عندي عائلة كبيرة، على كل حال أنا جابوني المشركين واغلطت، استبقني للصبية يعني خليني لأطفالي. قال النبي نعم أنا أطلق سراحك لأطفالك. فعلا أطلق سراحة، من عليه وأطلق سراحة. طيب، راح مرة أخرى استأنف، اشترى أسلحة وطلع يقاتل مع المشركين ويدفع الناس دفعا إلى قتال الإسلام وإلى قتال النبي. جابوه أسير مرة أخرى، لما جابوه أسير قام وقف قال له يا محمد استبقني للصبية، عندي أطفال على حساب أطفالي. تفزع النبي قال له تريد أن ترجع إلى مكة تمسح عارضتك؟ روح بمكة تمسح شواربك مرة أخرى، تقول هجئت بمحمد مرتين، ها؟ تقول هجئت بي مرتين، تحاول هذا، قدمه يا علي فاضرب عنقه. قدمه فقتله. أخت قتيلة كانت من أديبات العرب، كانت لامعة جدا أديبة، لما وصل إليها الخبر بعثت هذه الأبيات للنبي، كتبت له يا راكبا إن الغثال مظنة عن صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا فإن تحية ما إن تزال بها الركائب تخفق، مني إليه عبرة مهراقة جادت لماتحها وأخرى تخنق، فليسمعن النظر إن ناديته لو كان يسمع ميت أو ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تمزق، قصرا يقاد إلى الدنيا ضارعا مشيا عفرنا وهو عان موثق، أمحمد ولأنت نجل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، النظر أقرب من قتلت وسيلة وأحقهم لو كان عتق يعتق، لو كان قابل فدية لفديته بأعز ما يغلى به أو ينفق. لما وصلت أبياتها للنبي انفعل، تألم رسول الله صلى الله عليه وآله تألم كثيرا واهتز لها من الأعماق، قال لو جاءتني أبياتها قبل قتله لأطلقت سراحه لها. هذه الظاهرة أو هالحادثة صارت لها نظائر كثيرة، جماعة استجاروا بالنبي وقاموا قالوا يا رسول الله أو يا محمد احنا غلطنا، على كل حال طلعونا المشركين واحنا طالعين إلى قتالك، من علينا ونعاهدك على أن لا نقاتلك مرة أخرى. النبي أطلق سراحه. جن لما يطلق سراحهم غير مثلا هالموقف من رسول الله يحملهم على أن يكونون نبلاء، يعني يحافظون على عهدهم ما يطلعون مرة أخرى، يطلعون مرة أخرى يقاتلون النبي ويجردون أسلحتهم ويأتون إلى قتال النبي. لك هاي الظاهرة الواقع أنت ما تقدر تقصرها على عهد النبي، هاي الظاهرة جاي تتكرر، لاحظ أنها الظاهرة تتكرر. المفروض أن الإنسان لما يقاتل عن نظام فاسد إذا حصلت له فرصة يبطل عن هذا النظام، والشكل بشتجي لي هذا تلقاه مرة أخرى. نعم يعاود الكرة يطلع يقاتل الحق مرة أخرى. ليش؟ شنو السبب؟ سبب من الأسباب الجهل. نبهلي، سبب من الأسباب الجهل. والسبب الثاني تعريض الفرد إلى دعاية مكثفة. يعني أكو واحد يحشدون يشحنون راسه بالأغاليط حتى يتحول إلى كيان ينطق بلسان غيره ويفكر بعقل غيره، لأن طبعا الدعاية تلعب دورها. وهدول قريش كانوا يعرضون إلى دعاية ويعرضون إلى ألوان من التغرير وألوان من التزوير، وبعضهم جاهل، والجهل أعظم مصيبة. يعني الإنسان إذا حمل وعي، إذا عنده وعي وقدرة على التفكير والتحليل تأمن من جانبه. ولذلك يقول المثل الناس أعداء ما جهلوا. وإلا ما معقول أن ذاك المجتمع الفوضوي، مجتمع قريش، المجتمع اللي لا بي تراحم، المجتمع اللي يقوم على القبلية، المجتمع اللي يقوم على السلب والنهب وعلى الابتزاز وعلى كل رذيلة متصورة، الإنسان يطلع من مجتمع كهذا ويجي إلى مجتمع الإسلام، مجتمع الرحمة، مجتمع العطاء، مجتمع الخير، نعم، ومع ذلك يطلع مرة أخرى يقاتله. تأمل. وهي الحقيقة ترى مو بس الأسرى، يعني انت هذا تقدر تنقله من الأسرى الى غير الأسرى. اكو ناس كثيرين امام اعينهم الحق وامام اعينهم الباطل، وتلقى هذا مصر على الباطل، اما لجهله واما لان معرض الى لون مكثف من الدعاية، واما اكو اسباب متعددة، لكن مع ذلك تبقى هي ظاهرة تلفت النظر. جد. من بعد ما عرفنا هذا خلينا نرجع الى الآية الكريمة. الآية اذا نزلت بهذا السبب، بسبب الأسرى اللي كانوا يقرون عهد واذا رجعوا يخالفون العهد، اجت الآية الكريمة قالت وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. خانوا الله من قبل بأي معنى؟ كأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتألم يتأثر، يقول هذول شلون عناصر، انا اناس احاول ان ارفعهم من الحضيض، هذا الانسان الجائع اللي احاول اشبعه، المعتدى عليه اللي احاول اخذ له الحق، الجاهل اللي احاول اثقفه، ومع ذلك هذا يتركني ويخرج لقتالي. فكان النبي يتألم يتأثر. الآية نزلت تمتص من عند الألم، تقول له انت اذا هم خانوك، نعم خانوا الله من قبلك وخيانة الله اعظم من خيانتك، اذا كان انت متألم لانهم خانوك فقد خانوا الله من قبل. اولا هي شنو الخيانة، وبعدين خلينا نصور كيف خانوا الله من قبل، هنشوف مضمون الآية. الخيانة يقولون مجانبة الحق ونقض العهد بالسر، هكذا يعرفها الفقهاء، ان الانسان يخالف الحق بنقض العهد بالسر، ينقض العهد الذي عاهد عليه فيعبر عنه خائن لانه خان العهد، خالف الحق ونقض العهد. شنو هي مظاهر الخيانة اللي تأشر إليها الآية وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل؟ كيف يعني نصور خيانتهم لله؟ هنا اكو ثلاث اراء للمبشرين، خلي نشوف شنو هي. الراي الاول الذي يميل اليه شريحة كبيرة من المبشرين ان خيانة الله عز وجل هو مخالفة ما ركب بفطرتهم من الاعتراف بوجود الله. شلون يعني؟ ترى احنا احنا لما نطلع من بطون امهاتنا اكو عندنا افكار تنولد ويانا، يعني اكو نسميها البدهيات. البدهيات هذه الواقع ما يحصل عليها الانسان، لا، انما مركبه في فطرته. مثل ايش؟ مثل قانون السببيه، قانون العليه. شلون يعني قانون العليه؟ يعني طبعا حتى الطفل اذا جبت له سلعه وسألوا قالوا له هاي السلعة من جيب لك اياها، من جاب لك اياها؟ يقول ابوي. يعرف قانون السببية، يعرف ان هاي السبب ابوه جابها اليه. يعرف ان اذا جاع امه اعطته طعام واكل، لما يقولوا له منين لك الطعام يقولوا امي اعطتك اياه. يعرف مثلا اذا وقع اناء من عنده انكسر يسألوه من اللي كسره، يقول وقع من عندي وانكسر. نعم، يذكر السبب. قانون السببية يولد مع الإنسان، يعني لأن قانون بدهي علة ومعلول. هذا قانون العلية من البدهيات الفطرية عند الإنسان، لأن الله عز وجل ركب في عقولنا وفي فطرتنا هذه البدهيات. ومع ذلك احنا هاي البدهيات نناقضها. كيف يعني نناقضها؟ بأي معنى؟ يعني انا وانت الان نؤمن ان عود الشخاط ما ممكن تصير بطبيعتها بدون ان يصنعها واحد. لما سألك واحد يقول له هاي عودة الكبريت صارت وحدها، يقول لك هذا التفكير اخطل، ماكو تفكير يذهب الى ان شيء يصير وحده، شيء يصير صدفة، ماكو، كل اثر لابد الى من مؤثر. هذا القانون الفطري. زين، اذا عودة كبريت ما ممكن تصير بطبيعتها، انت تيجي تقول ان هالسماوات والارض وهالكون وهالعالم هذا صار صدفة كله؟ تتأمل؟ يعني هاي مو خيانة للفطرة؟ الفطرة قضت عليك ان تعتقد بقانون السببية، اليس خيانة للفطرة؟ مو من خيانة الفطرة، نعم، أن الإنسان ينكر وجود الخالق عن هذا الطريق؟ سماوات وأراضين أصلاً يقول هذه صارت صدفة. يجيك إلى نظريات غريبة يقول لك كان العالم كله سديم، وهذا السديم اتحرك حركة قوية وبعدين تجمع تجاذب ومال صار به مركز وانجذب للمركز وصارت الكواكب. طبعا ليش ما تتكرر هالظاهرة وحدها؟ شلون اخذ صار الشكل؟ يعني انت الان الشيء البسيط ما تؤمن انه يصير وحده، هالكون هذا الهائل، هالعالم هذا الهائل، تيجي تقول لي اجيب لي هالكلام الابله تقول لي ان افكار وحده، نعم، وصار بطريق الصدفة. اي شيء سوته الصدفة؟ ما هي الصدفة؟ صدفة عمياء يمكن ان تخلق نظام غاية بالدقة. الكون قائم على معادلات غاية بالدقة، واحدة من المعادلات اذا اختلت يختل نظام الكون كله بأجمعه. وانت تيجي تخالف فطرتك، هذه خيانة لله، لان الله عز وجل ركب في فطرتك ان كل مسبب له سبب، وانت تيجي تنفي وجود الله عن هذا الطريق. اية خيانة اعظم من هذه الخيانة؟ يعني جملة من القضايا، نعم، احنا نكون بها الله عز وجل لانه ركب في فطرنا ما يجرنا الى الاعتقاد به. يقول لواحد من الادباء وهل غبت عن شيء فينكر منكر وجودك ام لم تبد منك الشواهد وكل وجود عن وجودك صادر، فواجد اصناف الورى لك واجد. واقع الامر ان هذا لون من الوان الخيانة، ان الانسان يغالط فطرته ويناقض القوانين المركبة فيه بادعائه ان الامور تأتي بصورة عفوية. طيب، هذا رأي. الرأي الثاني، لا، الرأي الثاني ان الخيانة التي اشارت الها الآية، وهذا الرأي ايضا يميل الى شريحة من المفسرين، أن الخيانة اللي أشارت إلها الآية أن الإنسان يأخذ رزق الله فيعصي به الله. شو تنبه لي؟ شلون يعني؟ عشان احنا لما تسأل للإنسان يقول لك هذا الرزق أنا، يعني أنا سببته، أنا جبته. شلون أنت جبته؟ يعني أنت الآن كل ما عندك اشتغلت، لما اشتغلت نعم أعطوك أجور عملك وأخذت أجور عملك اشتريت بها سلعة. تخلي نحللها للقضية. أولا أجور عملك هاي اللي أعطوك إياها، عملك أنت اللي عملته أولا من إيه؟ يعني لو أراد الله عز وجل أن يسلب منك قوتك، ما يخلي عندك صحة، عندك قدرة لأن تعمل، تقدر تقوم وتعمل؟ طبعا بطبيعة الحال إذا ما يعطيك القدرة والقابلية على العمل ما تقدر تعمل، ما تستطيع تعمل. هذه وحدة. اثنين، عملت من بعد هالقوة، هذا الأجر اللي أعطوك إياه، الأجر نعم الذي أعطوه لك هو الأجر. شنو يعني لما يطلوك الثمن؟ هو الثمن فالوحدة نقدية عبارة عن تحويل على حصة من المخزون السلعي. يطلوك دينار، الدينار تحويل، تحويل على شنو؟ على حصة من المخزون. دينار ورقة مؤثر، لكن هو تحويل على حصة من الناتج القومي كما يقولون، كما يعبر عن الاقتصاديين. هذا المخزون السلعي شنو هو؟ طعام، شراب، ملابس، أثاث، أدوات، هذه كلها أصولها منين؟ من الذي كونها؟ من الذي خلقها؟ من اللي خلق الطعام؟ من اللي خلق البطن حتى تصنع منا ملابس؟ أو الصوف حتى تأخذ منا ملابس؟ أو اللحوم حتى تأكل منها؟ أو النبات حتى تتناولك غذاء؟ زين، كلها ترجع إلى الخالق، إلى المبدع الذي خلقها. طيب إذن هو هيأ لك أصول النعم، وهو أعطاك قدرة على الاستفادة من عدها، وهو يسر لك سبل الرزق. مو بس هاي، يسر لك سبل الرزق أيضا. يعني تتصور أنت أكو ناس الآن عباقرة، أكو ناس إذا تشوفه عبقري، عند مجموعة من المواهب، عند مجموعة من الشهادات، بس اللي يحصل له على رغيف خبز ما واحد. تلقى بالعكس الأمور ميسرة أمامه. ها؟ مو رحم الله بعض أدبائنا يقول لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بأعز أسباب السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، وضدان مفترقان أي تفرقي. زين، في المسألة الواقع يعني مو بعبقريتك. إذن أصول النعم هو خالقها، القدرة على الاستفادة من النعم هو خالقها، تيسير سبل الرزق نعم يسر لك السبل ومكنك وأزاح عنك الموانع، كل هالمقدمات هيأها إليك، كلها بأجمعها هيأها لك، وأنت تبارزه بالمعصية. تأخذ الرزق، هذا الرزق اللي تأخذه بدل ما تنسب إلى الله، بدل ما تقول الحمد لله الذي وهب ورزق، لا، تجي تنسب وين؟ إلى عبقريتك، إلى قوتك، تجي تنسب إلى طاقاتك، وهي طاقاتك كلها من عطاء الخالق، طاقاتك كلها من عطاء الله عز وجل. هذا المعنى اللي يؤشر إلى الأديب. يقول أعارك رزقه لتقوم فيه بواجبه وتقضي بعض حقه، فلم تنهض بواجبه ولكن قويت على معاصيه برزقه. انت بدل ان تأخذ هذا الرزق تسد في حاجاتك الأساسية او تنفق فيما يرضي الله، انت قويت على معاصي الله برزق الله. تتأمل اكو خيانة اعظم من هالخيانة؟ اني انا اخذ اموالك. خطر اكو حادثة من هالنوع. يوم من الايام دخل واحد من الامويين، من اتباع الامويين، طب على اليمن، طب على المنصور الدوانيقي. تعرف المنصور الدوانيقي مؤسس الدولة العباسية، والدولة العباسية اجت على انقاض الدولة الاموية، وكان صراع قائم وعداء غريب وسفك دماء. وهربط دخل كان مودي وراء المنصور باعتباره نديم من ندمان هشام، مودي وراء حتى يتعرف على الخطط اللي كان يتبعها هشام بالحرب شلونها. قالوا له هذا نديم يعرف خططه تقدر تستفيد منه، ودى وراء قال له حدثني عما كان يعمل هشام. كان يحدثه إذا مر بذكر هشام يقول لك كان هشام رحمه الله، قام هشام رحمه الله، صنع هشام، فعل المنصور فعل، حولت عيناه قال له تأكل رزقي، أنا أعطيك طعام راتب وتجلس على بساطي وتترحم على عدوي كذا منك ومن هشام. شتمه التفت له قال له أقول لك شيء؟ قال له بلى. قال إذا كان هشام عدوك أنا هشام مو عدوي، هشام له في عنقي طوق ومنه إلى الرجل علي أفضال، وأفضال ما أنساها أبدا أعطاني، ومن الخيانة أن أكون رزقه، لأن هذا الرجل فترة طويلة كان ينفق علي وتريد من عندي أني أكون عهده، هذا أبدا لا أصنعه، افعل ما بدالك. المنصور أطرق فترة ثم شر راسه إليه قال له والله مثلك فليؤاخى. هذا موقفك جدا يعجبني أنا، ممتن من عنده، لأن أنت يظهر عندك وفاء، مو من هذا النوع المتملق اللي يميل مع الريح كيف مالك. نعم أنت نمط ينبغي أن يعتش فيك، أما بالواقع روح أنا عفوت عنك وما راح أقابلك بشيء. فتأمل عبارة هذا الرجل يقول له عدوك إلى منا في عنقي، أنا ما أكون عهدا، له طوق لا يخلعه إلا غاشلي بعد الموت. طبيعي هاي المواقف المبدئية، والمواقف المبدئية لها قيمتها. نعود إلى الموضوع. احنا اذا رجعنا الى سلسلة مما يحيط بنا من النعم نجدها باجمعها من الله عز وجل، العمر من اصل الخلق. ها يقول الامام زين العابدين سلام الله عليه في الدعاء، هبني الابتداء برك بي، اما لي الله عز وجل هو المبتدئ، ابتدأ فافاض العطاء، بدأ فأفاض علينا النعمة، خلقنا كوننا، كان ممكن أن نبقى في عالم التراب، أفاض على التراب الروح كوننا منها. زين هو الذي بدأ الخلق، هو الذي أدام النعم، هو الذي يسر سبل الرزق، هو الذي بسط لنا الخيرات، وهذه بأجمعها نخول الله بها، نأكل رزقه ونتقرب أو نعمل من رزقه المعاصي. أي خيانة أعظم من هذه الخيانة؟ يعني الإنسان بدل ما يأخذ رزق الله عز وجل يعمل به المعخل يوديه في قنوات الخير. شنو هي قنوات الخير؟ قنوات الخير أب تبره أو أم تبرها، تدخل تحمل بيدك الطعام لبر أبويك، تحمل بيدك الكساء لكسوة أبويك. زين قنوات الخير صلة الأرحام، قنوات الخير العطف على الضعيف، قنوات الخير العطف على الضعيف، قنوات الخير الإحسان لمن يستحق الإحسان. نعم هاي قنوات الخير، بدل ما تأخذ رزق الله لتقوى على معاصيه، إذا قويت على ما خنت عهد الله، هذا يعتبر خيانة لعهد الله عز وجل. جد لأن هذا العهد هو نوعين، شوية ألفت نظرك، العهد ترى أكو نوعين، أكو عهد لفظي وأكو عهد ينشأ من التزام، بس يمر علينا خلال البحث أشرحها لك. فهيجي عهد أن رزق الله عز وجل، هذا فالعهد ناشئ من الالتزام، لأن شكر المنعم واجب عقلا، هذا من المستقلات العقلية. فقهاء يعبرون عنا يقول مما يستقل بحسنه وقبحه العقل، ما يحتاج إلا الشرع يقول أن المنعم شكرا، لا، عقلي قبل الشرع يقول لي إذا واحد أنعم عليك اشكر نعمته، إذا واحد سوالك جميل اشكر جميلة، اشكر خيرة، من الأمور العقلية. طيب، فإذا هذه خيانة لعهد الله. بعد أكو مثلا مظهر من مظاهر خيانة عهد الله عز وجل، مظهر من مظاهر خيانة عهد الله، خيانة العهد غير المنطوق اللي ينشأ من التزام. مثل ايش؟ وانتبه لي يا نبضة، القرآن الكريم شي عبر عن زوجة نوح، زوجة نوح وزوجة لوط شي عبر عنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وامرأة نوح ولوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. شنو الخيانة؟ الخيانة اللي كانت عند زوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط. شنو الخيانة؟ زوجة نوح كانت تعبر عنا بأن مجنون. ليش؟ تقول هذا جامع الخشب يسوي له سفينة ويخاف أن الماء يجي. نعم، وإذا إجى الماء راح يصير طوفان، وإذا صار طوفان هو يركب هو والمؤمنين به بسفينة. هذا تفكير واحد مجنون. زين، فكانت تشير إليه بالجنون. وبالفعل لما حصل الطوفان، لما حصل الطوفان، نعم، نجا ومن معه بالفلك، واستثنى الله عز وجل عنه من لم يكن على مبدأ، حتى ابنه، وشكل ابنه حتى ابنه قال يا ربي ان ابني من اهلي، اجي لي النداء انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. زين، راح اخذه الغرق. فهي كانت تقول انا تفكير فد واحد فاغر. القصة عبر عنها القرآن الكريم بالخيانة، وإلا الخيانة مو بالمعنى اللي نعرفه، مثلا خيانة زوجية، معاذ الله. عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يقول ما زنت زوجة نبي قط، ما ممكن، لأنه ما يصير نبي يبعث وتكون عندها الوصمة، لأن هاي وصمة وعار، والله عز وجل ينزه عنها أنبياءه، يكرم عرض الأنبياء. ولذلك نزلت، نعم، آيات الإفك لدفع التهمة عن زوج النبي صلى الله عليه وآله عائشة أم المؤمنين، الصورة اللي رواها التاريخ. نعم، لأن عرض الأنبياء منزل، لا يمكن أن يتطرق إليه هذا اللون من الخلل، لأن هذا يخل بمكانة النبي، يخل بمكانته، والله عز وجل إكراما لأنبيائه ومحافظة على الهالة الطاهرة الناصعة، الهالة القدسية التي يريدها لأنبيائه، الله تبارك وتعالى يحمي عرض الأنبياء. نعم، بعد أكثر من هذا، مو بس زوجة النبي، مو بس ما يتطرق لها الخلل من هالناحية، أكثر من هذا ما يشعها أن تتزوج من بعده، نبهي، ما يشعها أن تتزوج من بعده. مع العلم الزواج أمر مشروع، لكن زوجة النبي يعني من خواص الأنبياء أن نساءهم لا تتزوج من بعدهم. ولهذا لما نزلت آية الحجاب، لما نزلت آية الحجاب وأمر النبي صلى الله عليه وآله نساءه أن يكلمنا الناس من وراء حجاب، طلحة ابن عبيد الله تيمي يعتبر ابن عم عائشة قال أيريد محمد أن يمنعنا من النظر إلى بنات عماتنا؟ والله لو قد مات لأتزوجن عائشة. فنزلت هاي الآية وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. كان إلها وكان خليفة عمر بن الخطاب متألمنا جدا، إذا شافه يقول له أنت ذو البؤ بإصبعك المقطوعة، راح منك اصبع قلبت الدنيا علينا ولا راح منك اصبع بالجهاد كل ما تعطي تأشير بيدك؟ نعم انت دلباء باصبعك المقطوعة مع هنات صدرت منك في حياة رسول الله، نسيتك شايتك مع النبي؟ منفعل منا جدا، نعم منفعل منا متأثر غاية التأثر. فزوج النبي يعني اكراما لهالهالة المطهرة، اكراما للقداسة، زوج النبي ما يمكن ان اتطرق اليها شك ابدا بالمرة. ها اذا شنو الخيانة؟ هاي خيانة العهد، كأنه عقد الزوجية الوضعية الزوجية اكو بها التزام، ومن جملة الالتزام صيانة سر الزوج، كأن الزوج ينبغي ان لا يخشى سره، ان يرعى عهده. لذلك عبر عنها القرآن الكريم بأنها خيانة، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا. إذا عرفنا هذا لاحظ الآية الكريمة، الآية تقول للنبي شوي ارفق على نفسك، أنت لا تذهب نفسك حسرات على هؤلاء، لا تتألم لا تأثر، زين، لأنه إذا ذول خانوك قد خانوا الله من قبل، خانوا ربهم، خانوا خالقهم، فكيف ما يخونوك؟ يعني انت ما تقدر تصنع الدنيا سنة الله في الارض، ما يمكن تصنع الدنيا كلها مؤمنين، الدنيا بيها مستنقع وبيها ألق وبيها وجه مشرق وبيها وجه ملون وبيها انسان يترفع الوحش عن الانتماء اليه، فيها انسان لا والله يملأ الدنيا خير وعطاء، هاي طبيعة الحياة منذ خلق الله عز وجل الخلق، الدنيا مو على طبيعة واحدة. ها ذولا اذا يردون خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فالتهون عليك. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت فأمكن الله منهم، أمكن منهم بأي معنى؟ أمكن منهم بواسطة المسلمين، يعني بواسطة الجهاد، لأن المسلمين جاهدوا وقاتلوا وبذلوا النفوس والنفيس إلى أن استطاعوا أن يقضوا على الشرك، يعني دولة الشرك، سلطان الشرك اللي كان مالئ الجزيرة العربية، جاء من بعده سلطان الله عز وجل في الأرض، يعني سلطان الدين، سلطان الإيمان. بس منو اللي جاب؟ طبعا حمل السبب الطبيعي، شو التبت لي النقطة، السبب الطبيعي احنا عندنا نوعين، اكو سبب مختار واكو سبب مجبر. السبب المجبر شنو؟ قال لها وللأرض ائتيا طوعا زين او كرها، قالتا اتينا طائعين، يعني افرض لما وضع الله عز وجل نظام الجاذبية بالكواكب، افرض نظام الجاذبية خلى الكون بدافع هالقوتين، القوة الانتبادية الطاردة عن المركز وقوة الجذب، تعادل الكون. هذا القانون الطبيعي اللي الله وضعه، هذا سبب، لكن سبب جامد، سبب جامد. مثلا التربة، قدرة التربة على النبات، قدرة المطر على إعطاء الأرض الحياة، هذا سبب، سبب طبيعي لكن سبب جامد، يمشي مسير ما يملك اختيار، هذا الماء مسير، الأرض مسيرة، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الحكيم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح، اكو نظام، وهذا ضمن هالنظام يفترى يدور. زين اذا المساله خارج اختيارهم، يعني هاي الاسباب الطبيعيه كلها تشتغل خارج ارادتها، واكو سبب لا يملك ارادة. من السبب اللي يملك الارادة؟ هو الانسان، الانسان سبب طبيعي مو اكثر، ولذلك انت ما تقدر تنسب له الشيء اللي يسويه، يعني إذا راد يغلط القرآن يعدل له غلطته. إذا قال أنا اللي حرست الأرض وأنا دبيت البدر وأنا سويت وأنا شببت النبات، يقول له القرآن لا، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يا ما إجا الفلاح وتعب وشق الأرض ودب البدر وهد الماء وظل ينتظر وما صار فيه. نعم، إذا مو علة تامة هاي الأسباب الطبيعية، العلة التامة هو الله، هو الله عز وجل إرادته خلقه إبداعه. فأنت لا تمشي بالشيء، لا تغلط هالغلطة. السبب الطبيعي إذا الله عز وجل ما يمكنه ما ينتهي إلى نتيجة. فأمكن الله منهم بيش؟ أمكن منهم بالسبب اللي يملك اختيار وهو الصحابة المسلمين والصدر الأول. الله عز وجل مكنهم ونصرهم على الشرك. وإلا لما نرجع للمعادلات، مقتضى القاعدة الإسلام ما ينبغي أن يوصل إلى هالمرتبة، لأنه منهم اللي حملوا الإسلام. بلي يعني هواية إذا كتي للعينات، العينات اللي حملوا الإسلام بالجزيرة العربية وطلعوا يقاتلون بي، إذا تجري لهم شوية من التحليل وتحطهم مقابل الأمم اللي قاتلوها تقف وأنت مستغرب، دول شلون انتهوا إلى نتيجة. أرجوك هذا الإنسان، هذا الإنسان اللي يتصور أن مثلا امرأة تقول عليها أيام العجوبة، فدي امرأة تكبر تقول عليها أيام العجوبة ما يحصل لها زوج، تتصور شنو الطريقة، شنو الطريقة التي تصل بها إلى الزواج؟ يجي لها هذا العارف مالهم يقولها ضعي حجل برجل، خد واحدة من الرجلين حطي بها حجل، نعم اكحلي عين، رجلي جانب من الشعر، وظلي دوري بالبيت قولي يا لكاح ابغي الزواج قبل الصباح، وخلص طاح تزوجين. نعم، وفعلا كانت تسويها وتصور انها تتزوج. هدوك هذا مجتمع حتى تحطه مقابل مجتمع الروم اللي كانوا بعباقرة، ومجتمع الفرس، دولتين عظيمتين كانوا يحكمان العالم. جين هذولا يجون بسلاح هو جريد النخل بعقلية من هالنوع يكتسحون العالم ويطاؤون على تلك العروش الضخمة؟ هذا مو تمكين من الله عز وجل؟ تصور هذا من ايه؟ هذا من عدوهم، من عندياتهم، من عبقرياتهم؟ لا، تمكين الله تبارك وتعالى. فأمكن الله منهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول الشيوخ مقاليد الجنة والنار. شلون يعني مقاليد الجنة والنار؟ يعني هذا الشيخ إذا قاتلت فيه من أجل إقامة الحق هو مفتاح الجنة، وإذا قاتلت فيه من جهة نصب الباطل هو مفتاح من مفاتيح جهنم. الشيوخ مقاليد الجنة والسلاح كله، يو سلاح يقاتل عن حق فهو من مفاتيح الجنة، يو سلاح يقاتل عن باطل نعم فهو من مفاتيح النار. الواقع أن الله عز وجل مكن المسلمين، وما أرد أسلبهم، يعني قد يقول لي واحد أنت يعني حولتهم إلى أحجار، يعني شنو المسلمين ما كانوا يملكون مبادرات ذاتية؟ ما عندهم شجاعة؟ لا، عندهم شجاعة وعندهم بطولة وعنده تضحية، لأن هذا جاي مقدم روحه للموت. نعم، أنت لما تسمع أرجوزة عبد الله ابن رواحة في واقعة اليرموك، شوف الجيوش هذه أسلحة ومغافر وسهام والدنيا كلها متحشدة قدام عينه، نفسه شوية يعتريها شعور من الخوف أو رهبة من الموت، يدفع نفسه. يا نفس أقسمت لتدخلن طوعا وإلا سوف تكرهن، ما لي أراكي تدخلي، ما لي أراكي تكرهين الجنة. ثم يذبر حتى لهوات الحرب يقاتل قتالا أربعا، ما ننسى مبادراتهم، ما ننسى بطولاتهم، ما ننسى انهم ضربوا اروع الامثلة في التضحية والجهاد. انت تتصور اكو جماعة سعد ابن الربيع رسول الله صلى الله عليه وآله افتقد، قالوا مالي لا ارى سعد، قالوا يا رسول الله شفناه في جانب من جوانب المعركة، قلهم دوروا لي مكانه روحوا لي بشروا بالجنة، لانه هذا طعن باثني عشر رمح. كلها اجابته، اجابته يعني وصلت الى جوفه، وصلت للجوف. نعم قلهم شوفوا لي اياه. اجى لي واحد من الصحابة قال له يا سعد رسول الله سأل عنك، شاف مغمى عليه في سكرات الموت بلحظات الأخيرة جراحات تشقب دما، فتح عينيه قال سأل عني رسول الله؟ قال بلى. انتعش كما ينتعش الفرخ، قال له أبلغ رسول الله عني السلام وأبلغ الأنصار كلهم، لئن شاكت رسول الله شوكه وفيكم عين تطرب. نعم فذاك البعد عن رضا الله والعار، اكبر عار ان رسول الله يشاك بشوكه وانتم احياء. فلما وصل الخبر الى النبي صلى الله عليه واله قال رحم الله سعد نصرنا حيا واوصى بنا ميتا. طبعا هذا موقف يهزك من الاعماق، ما تقدر تنساه انت. مواقف الصحابة تضحياتهم عطائهم في سبيل الله قتالهم دون الحق هذا ما ينسى، لكن أيضا ما ينسى أن الله مكنهم، ما ينسى أن النصر من عند الله عز وجل، أعطاهم القوة وأعطاهم الهمة والعزيمة والشجاعة. ولذلك الإمام الصادق يقول المؤمن لا يكون جبان ولا شحيح ولا بخيل. الشح اعظم من البخل، البخل هو البخل بالاموال، والشحيح لا يبخل بامواله وبجاهه وبكل خير. نعم ولا يكون جبان، المؤمن ما يكون جبان. ليش؟ لان يعرف ان الى يوم معين، هذا اليوم ما يتعداه ايمانه. نعم يدفع الى الايمان بالقدر ويقول انا اليوم محتم، هذا اليوم ما اقدر اوخر عنه. مو هذا المعنى اللي كان يشير الى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول من اي يومي من الموت افر، ايوم لم يقدر ام يوم قدر؟ اذا مقدر ما اقدر اهرب منه، واذا مو مقدر ما يصيبني شيء ابدا. نبالي فهالمعنى اللي يريد الإمام سلام الله عليه، يقول المؤمن لا يكون جبان ولا يكون شحيح ولا يكون بخيل. هذه إشارة لمن؟ إلى أن المؤمن يحمل المبادرة من أجل وجه الله عز وجل، فيمكنه الله. يقول الله أمكن منهم ليش؟ بسيوف المسلمين. نعم أمكن منهم، ولهذا هذا الروح كانت موجودة، الروح في مجتمع الصدر الإسلامي بعد موجودة، لأن رسول الله غرسها وما تزال حية تعتمل في النفوس. حتى اتخطر لما وقف أمير المؤمنين يندب الناس إلى الخروج للقتال، قال اخرجوا إلى أعداء السنن والقرآن، اخرجوا إلى من، اخرجوا إلى من قتل المهاجرين والأنصار. قام لواحد من فجارة قام يفند الناس ويدعو الناس الى الخروج، تناولوه بالنعال، يقول المؤرخون تناولوه بنعالهم حتى مات. دفع امير المؤمنين ديته من بيت المال، وقام مالك الاشتر قال له يا امير المؤمنين روحي فداك، لا يهدنك ما رأيت ولا يصدنك عن نصرنا ما سمعت من هذا الخائن، نحن معك نقاتل بشيوخ الى اخر خطبته. وقاموا له ايضا وجوه المجتمع قالوا له ترى هذا ما يمثل راينا ابدا، هذا انسان منحرف وخائن، ولا تاخذ برايه ولا يألمك ولا تاثر منه نفسيا. فاذا الله عز وجل أمكن منهم بيش؟ أمكن منهم بسيوف الصحابة، أمكن منهم بسيوف المسلمين. استطاع المسلمون أن يتمكنوا من هؤلاء، ذول اللي عاهدوا رسول الله ونقضوا العهد، ما خلصوا بعدين. نعم، ذول ما خلصوا، كل واحد نقض العهد ما خلص، مشكو وانقتل، وكان مصرعه على أيدي المسلمين. فإذا الآية الكريمة تقول الله عز وجل أمكن بشو؟ قلت لك أنا ما أريد أسلب المبادرة، لا لا، المبادرة اللي في نفوس المسلمين ما أريد أسلبها، لكن أريد أقول أن إيمان المؤمن بأن نصر الله من ورائه يدفعه إلى الوقوف بوجه الباطل. والحياة ترى موقف، الحياة إذا خلت من موقف ما صارت حياة، تحولت إلى كيان للطعام والشراب. الإنسان يتحول إلى كيان يأكل وينام، والدنيا ما قامت إلا على القلم المنتج، وعلى السيف المنتج، وعلى الفكر المنتج. فالإنسان موقف، قبل أن يكون معدة تأكل أو جسد يلبس، هو موقف، وهذا الموقف يجب أن يتمحض لنصرة الحق، لأن الحياة لها حد، لكن الخلود ما إلى حد. شو التبالي؟ الحياة لها حد، لكن الخلود لا حد له. الحاج يعيش 70-80 سنة ثم يخلي أيام وراءه ويرحل، لكن الخلود لا ينتهي. شنو أرجوزة الإمام أبو الشهداء يقول؟ فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف بالله أفضل. وفعلا هذا الجسد قدمه الإمام علي عليه السلام، قدمه لله في الدفاع عن المسلمين. موقف واحد، واحد من مواقفه، موقف واحد جابوه بي 64 ضربة وطعنة، جسمه مقطع قطع. قامت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تحرق له حصير وتكمج جراحاته حتى توقف نشف الدماء. نعم، وكان يقول لا قرت أعين الجبناء، والله لا ألف ضربة بسيف أهون علي من 100 على فراش. حلدي أبو الشهداء يقول فإن تكون الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف بالله أفضل. وفعلا قدم لهذا البدن، البدن اللي إذا لمحناه لمحنا رسول الله يرفعه على صدره ويشبعه لثما وتقبيلا. البدن اللي الصورة في أعين المسلمين وهم يرونه يحمله، يرون النبي يحمله من يده ويقول حزق حزق ترقى عين بقى، يدنيه إلى صدره يداعبه في طفولته ويتكئ على فمه يشبعه لثما وتقبيلا. هذا البدن قدمه الحسين يوم الطف لوجه الله، فتعاورته الرماح والسيوف وأدخنته بالجراحات. قد ضم قطريه الطعام فجسمه كالتاج، بالطعن الدلود مرصع تقع السهام، على القناة ما لم يكن بين لما سقط صلوات الله عليه وأخذته الجراحات خرجت إليه شريكته في الكفاح أخته، وهمها أن ترى ماذا جرى له. نظرت إلى الجراحات استوعبت بلشت عنده تقول أخي أي جرح أشده لك، ما أدري أنا أي جرح من الجراحات، أي جرح أشده لك. ثم مسحت على جبينه لتدفانه الدم والتراب. لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والشدد المفقودة وتضمه شجر القناة حتى أبد إرسالها جرسين ليبريدا. صار شبيح بهم للمنية ألف نبلة يا والي وتشعمية، وقف جبت نبل بالغابرية. حسين والمبعوث.
مستمعينا الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لطيب تواصلكم، حياكم الله وإلى اللقاء.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طارق الخزاعي وحصادنا الإخباري لهذه الظهيرة، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد على حقها في الرد على أي تحرك غير قانوني من جانب أمريكا والترويكا الأوروبية. الدفاع المدني في غزة يتحدث عن تضرر آلاف الخيام جراء الأمطار التي هطلت. اجتماعات سرية في البيت الأبيض لمناقشة خيارات عدوان عسكري محتمل ضد فنزويلا. إلى التفاصيل. أكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حق إيران في الرد المناسب على أي تحرك غير قانوني وغير مبرر من جانب الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية. وبشأن تحرك الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لتقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس محافظي الوكالة، قال رضا نجفي إن هذه الدول تواصل إساءة استخدام الآليات الدولية لفرض آرائها غير العقلانية والمتسلطة على الشعب الإيراني. واعتبر إجبار المدير العام للوكالة الدولية على تقديم تقرير بناء على قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية بأنه إضافة إلى كونه إجراء غير قانوني وغير مبرر تماما، فهو سيزيد أيضا من التعقيدات القائمة عمليا ويوجه ضربة أخرى للدبلوماسية. حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من العواقب الخطيرة لتصعيد التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية على السلام والأمن الدوليين، ودعا إلى احترام السيادة الوطنية لفنزويلا وسلامة أراضيها. وأشار إسماعيل بقاء إلى تقارير دولية عديدة تصف الهجمات الأمريكية على قوارب الصيد